بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي سورة القتال، وموعدنا في هذا الدرس، ونسأل الله أن يكون موعدنا يوم القيامة مع الجنة التي وعد المتقون، مع وصفها في هذه السورة المباركة. من خلال هذا الدرس الحادي عشر في ظلال سورتنا العظيمة التي حملت اسم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة. كما فرق الله تعالى فيما سبق من آيات السورة بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمن شيء والكافر شيء آخر، لا يستويان أبدا، لا في المنطلق ولا في الهدف ولا في التصور والفهم، وبالتالي لا يستوون أيضا في العمل والسلوك، وعلى ذلك لا يستوون أبدا في الجزاء، فجزاؤهم مختلف. للمؤمنين جزاء يتناسب مع مبدئهم وتصورهم واستهدافهم ومع عملهم الرشيد، وللكافرين أيضا جزاء يتناسب مع صدودهم وعنادهم، مع جهلهم وضلالهم. وهذه الآية واحدة من آيات كثيرة في القرآن الكريم عرضت هذا المصير المحتوم، وهو مصير غاية في الأهمية، ينبغي على كل عاقل في الناس أن يعمل لتحديده كما ينبغي، وأن يعمل لتحديده على مرضاة ربه سبحانه وتعالى. هذه قضية تشغل الناس كثيرا، تحديد المصير لفرد أو لأسرة أو لشعب أو لأمة، ولكنها تشغلهم وللأسف في حدود الدنيا فقط. يقول الرجل أو يقول الشاب أولا: أعمل مستقبلا لنفسي، بأعد لنفسي مستقبلا. ويقول الأب: أعمل مستقبلا لأولادي. وكل نظام يقوم على وجه الأرض يريد أن يؤمن مستقبله كذلك، ولكن الجميع نظراتهم قاصرة على هذه الحياة الدنيا. ما من أحد إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى يبحث عن تحديد مصير نفسه أو أسرته أو أمته فيما عند الله تبارك وتعالى في الحياة الأبدية يوم القيامة. فمهما أمن الشاب مستقبله ماديا واجتماعيا، ومهما أمن رب الأسرة مستقبل أولاده، ومهما أمن الخبراء مستقبل شعوبهم، فإنها دنيا فائتة. عملهم مطلوب ولا مانع منه، ولكن ليس هو الهدف، وليس هو الأساس، وليس هو المنتهى. إنما ينبغي أن تتوجه الإرادات إلى أبعد من ذلك، ينبغي أن تتوجه الإرادات إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو تحديد المصير في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة على الأقل. فالدنيا محتومة بتقسيم الله تعالى للأرزاق وبقضائه وقدره، وما علينا إلا أن نرضى بما قسم الله، وما علينا إلا أن نرضى بما قسم الله. أما في الآخرة فهي مسألة غير محسوبة ولا محسومة ولا مضمونة إلا بالعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح القائم على الإيمان بالله. ولذلك تقرأ القرآن كله فلا تجد لتحديد المصير في الدنيا صدى أو وجودا بارزا بقدر ما يظهر بصراحة ووضوح تحديد المصير في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى بالخطاب الصريح والنداء الفصيح: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على كل إنسان أن يسلك بنفسه وأهله طريقا يبعده عن النار ويدخله الجنة، فهذا مصير أعظم. مهما كان المصير في الدنيا فهو محتمل من فقر أو مرض أو نحو ذلك، فهو أمر محتمل. أما مصير الآخرة فلا احتمال له لو كان في النار، ولا مثيل له لو كان في الجنة. فلذلك ينبغي على العقلاء أن يهتموا بهذه القضية، وأن يبحثوا عنها، وأن يوفروها لأنفسهم وأهليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا هو المصير الحق، ولذلك كان يومه هو اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ومن هنا يكثر الله تعالى في القرآن الحديث عن الجنة والحديث عن النار، ولا يكادان يفترقان أبدا، ما تذكر الجنة إلا ويأتي بعدها ذكر النار، ولا تذكر النار إلا ويأتي بعدها ذكر الجنة، لما بينهما من تقابل، ولما في اجتماعهما من اكتمال الصورة أمام عين كل إنسان. فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيى عن بينة. أخي المسلم الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في وصف الجنة في هذه الآية: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة أي وصفها ونعتها وحالها، مثل الجنة التي وعد المتقون لم يوعد بها غيرهم، أهل التقوى جعلنا الله تعالى فيهم، هم الذين نالوا شرف هذا الوعد، وهم الذين فازوا بهذه الجنة وعدا في الدنيا ويفوزون بها واقعا في الآخرة. ما وصفها؟ فيها أنهار من ماء غير آسن. لا يحتمل وصف الجنة في آية واحدة ولا يجتمع في سورة واحدة، فمن أراد وصف الجنة فليجمعه من القرآن كله ومن السنة أيضا بما ورد في القرآن وما ورد في السنة عن الجنة، تستطيع أن ترى صورة مقربة، صورة موضحة لوصف الجنة، لكن من آية واحدة فلا تستطيع أن ترى كل ما في الجنة. وهذه السورة المتكاملة في آيات القرآن وفي السنة النبوية أيضا لا تعطيك الصورة الحقيقية الكاملة للجنة، لأن الجنة أعظم من ذلك، كما ورد فيها: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومهما حدثنا عن الجنة في القرآن أو السنة فإننا لا نسمع إلا أخبارا أوصافا، بخلاف الحقيقة، بخلاف الواقع، بخلاف ما تذوق منها وتأكل وتشرب وتنعم، بخلاف ما تدخلها وترى بعينك وتسمع بأذنك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يقول لك يعني إزاي؟ برضو فعلا الأذن لم تفهم، الأذن لم تستوعب هذا الواقع من خلال هذا اللفظ حتى تعيشه واقعا يوم القيامة، حتى تعيشه واقعا يوم القيامة. فهذا الوصف الشرعي للجنة لا بد أن يؤخذ من نصوص الشرع جميعا، كما استمعنا إلى ذلك مرة في خطب العقيدة منذ فترة تحت عنوان وصف الجنة. وكذلك كانت هناك خطبة أخرى في وصف النار عافانا الله تعالى منها، تؤخذ من مجموع النصوص هذه الأوصاف المشيرة إلى الجنة. ويعلم السامع أيضا والقارئ أن هذا الوصف الوارد في القرآن والسنة ليس هو كل ما في الجنة، إنما هذا اسمه فقط، هذا وصفه، أما واقعه فشيء آخر. ولعل مثلت مرة أو أكثر بمن يسمع عن فاكهة معينة، يسمع عن فاكهة معينة لم يذقها قبل ذلك ولم يرى شكلها، يا سلام على التفاح الفلاني، يا سلام على البرقوق المعرفش إيه، يا سلام على الرمان الكذا، شيء مثلا من الأشياء التي لم يرها في بلده، ربما رأى له شبيها في تفاح من سينا وفي تفاح أمريكاني، في حاجات كذا يعني درجات في ال... فحينما يحدث عن فاكهة أو عن طعام لم يذقه قبل ذلك، الكلام يكون بالنسبة له كالخيال، كلام كأنه فوق وهو تحت، لا يستطيع أن يستوعب مدى هذا الوصف ومعنى هذا الوصف حتى يقال له: تفضل، هذه واحدة من الفاكهة التي كنا نحدثك عنها، ذق واعرف طعمها. يأكل كده بقى يوم يعرف واقع الايه؟ الوصف الذي قيل له. ومن ذاق عرف، وليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. فالجنة تبقى ذكرا بواقعها العظيم رغم ما سمعته عنها ورغم ما قرأته عنها في القرآن والسنة، فإن هذا الوصف شيء قليل من واقعها العظيم الذي أعده الله للمتقين، جعلنا الله في المنعمين في الدنيا والآخرة. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسن. ذكر الله هنا أنهارا فقط في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أولها أنهار من ماء غير آسن، والأنهار جمع نهر، واحدها نهر، فهي أنهار غير معدودة، لم يقل خمسة أنهار أو ثلاثة أنهار، إنما أنهار كأنها بغير عد ولا حصر، من ماء طبيعي. يعني ما عندنا مية في الدنيا برضه، ما عندنا نهر النيل ونهر دجلة والفرات، عندنا أنهار في الدنيا. لا، فرق كبير، فرق عظيم جدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة إلا مجرد الإيه؟ الأسماء. ليس في الدنيا من الجنة إلا مجرد الأسماء. أنهار وأنهار، نعم، لكن أنهار الجنة غير أنهار الدنيا تماما. فأنهار الدنيا تجري في باطن الأرض في سفل، تجري في طين وتراب وحجارة وغير ذلك. أما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض لا تحتها، وتجري بين حواف، يعني مصنوع لها حواف فوق الأرض حدين كده، من الأشياء الكريمة التي نسمع عنها فقط، من الزمرد والياقوت والمرجان وكذا، ما شاء الله أشياء لا نعرف إلا أسماءها فقط، نسأل الله أن يرزقنا منها في الآخرة. أنهار الدنيا تتلوث وتتغير بحسبة جريانها أو ما يلقى فيها، فيتلوث الماء ويتغير طعمه أو لونه أو ريحه. نهر النيل نفسه مع عظمه تمسك بمائه فتجد فيه رواسب كثيرة بالعين المجردة، بخلاف ما لو وضعت عينة من مائه تحت مجهر آلة مكبرة، آلة فاحصة، فتجد فيها أشياء وأشياء الله أعلم بها، غير الآفاق التي سكنت هذا الماء الملوث. نهر ولكنه تلوث، تلاقي بواقي بيض على بواقي فراخ على بواقي معرفش على مداري على أشياء، نسأل الله العفو والعافية، حتى صار الماء لا يشرب. تقدر تشرب الماء نهر النيل كده على طول، لازم يتكرر الماء، لابد أن يكرر وينقى ويحلى، تبقى مية حلوة يشرب، يصير ماء حلوا عذبا نقيا يصلح لاستعمال الآدمي. والكثير من الشعب المصري ومن سكان الوادي وادي النيل مصابون بآفة البلهارسيا من أثر ما في ماء النيل من آفات. أما أنهار الجنة فلا يصلح معها آفات ولا تلوثات، ليس في الجنة ذرة ألم ولا ذرة خوف ولا ذرة قلق، ما في شيء من ذلك أبدا، إنما هي نعمة فقط، لذة خالصة لا شائبة فيها. ولهذا وصف الله بالماء بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسن. نحن بنجيب الماء المكررة كمان نعملها فلتر، ننقي المية المنقاة ونحل المية المحلاة، سبحان الله العظيم. لكن ماء الجنة ما لا يتغير، معنى غير آثم يعني غير متغير، لم يصبه شيء من العوامل الطبيعية ولا من الأشياء الخارجية تسبب عنها تغير لونه أو طعمه أو رائحته، لأنها تجري من تحتها أنهار، أنهار جارية دائما فلا تحمل خبثا، وليس في الجنة خبث، ولا تبقى فيها الآفة، وليس في الجنة آفات، فيها أنهار من ماء غير آثم أي غير متغير. كان العرب يقولون أثن الماء أي تغير، لأنه بقي في الوادي فترة فجاء عليه التراب والغبار وربما اختلط به ما أفسده، فيقولون أثن الماء يعني تغير. وخلق الإنسان من طين لازب وآثم، أثن طينه يعني كما كان الناس يفعلون يعدون الطين ثم يتركونه يومين أو ثلاثة حتى تتغير رائحة الطين، بهذا يكون الطين قد اشتد، يبدأون البنيان به. فأثن يعني تغير، ماء غير آثم، أنهار من ماء غير آثم أي غير متغير، ماء نقي غاية في النقاء. وأنهار من لبن لم يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من لبن بتصدع لي ها أنهار صدق ليه؟ إن الله على كل شيء قدير، بارك الله فيه. ما نقولش بقى إن الله على كل شيء قدير، آمنا بهذه الجملة وبهذا الوصف لله سبحانه وتعالى، إذن يفعل أنهارا، يجعل أنهارا من لبن، أنهارا من غيرها، أكثر من الأنهار محيطات من اللبن، كما يفعل سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وبالعقل، لمن فتنوا بالعقل، لو جمعت أو حسبت ما أنتجته بهيمة واحدة من اللبن طول عمرها، تجمع كام ما شاء الله كل يوم بكلة 5 كيلو ولا حاجة ولا أكثر، واللبن والبقر الحلوب بقى ده بيجيب ما شاء الله لأنه خاص للبن معد لذلك، يأتي بكميات كبيرة، أصحاب المزارع يعرفون ذلك، احسب لبهيمة واحدة ثم لحظيرة واحدة ثم احسب البهائم التي في الدنيا كلها لبنها ربما يملأ ترعا في الدنيا ما شاء الله كميات كبيرة. ومن أين جاءت؟ جاءت من خلاصة الطعام الذي تناوله الحيوان من بين صرف ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين صرف مخلفات الطعام التي يتغوطها الحيوان، ودم معروف الدم، من بين هذا القدر وهذا الأذى استخلص الله لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية في الدنيا تجعلنا نصدق فعلا ونوقن يقينا كاملا بأن الله تعالى قادر على أن يجعل أنهارا من لبن أو أنهارا من غيرها أو أكثر من ذلك، فعال لما يريد ويفعل ما يشاء. وأنهار أي وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، واللبن إذا ترك فترة تغير طعمه، كما نقول لبن قطع، ساعات يجيبوا عند اللبان إيه قاطع، ويقول عنه الناس أهل الصناعة راب اللبن، سموه لبن رايب، راب اللبن يعني انفصل تجمع دسمه وبقي ماءه، هو سموه الشرش ده، حينما تشربه ساعتها أو تأكله لا يضر ولا شيء، ولكن فيه مزازة، فيه طعم قريب إلى المرارة في نكهته، تغير طعمه عن اللبن المحلوب الطازج. أنهار الجنة لا يقطع لبنها أبدا، لا يتغير طعم لبنها، كأنه لبن طازج دائما لبن لم ينزل من ضرع ليقطع، لم يخرج من بين فرث ودم، إنما خلقه الله بطريقة يعلمها وبكيفية خصها إكراما لعباده المتقين في الجنة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، من خمر، الخمران في الدنيا والسكران، يشتري زجاجة والغني فيهم يشتري صندوقا من الخمر فيه عدة زجاجات. أنت أيها المؤمن عندك أنهار لك منها ولو نهر واحد، ما شاء الله، ولا مصنع يكفي نهر، المصنع لا يغذي نهرا، عندك أنهار من خمر، نعم، صناعتها لا شغل لك، هي معدة هكذا تشرب منها وهي تجري وتبقى كما هي ملآنة لا تنقضي أبدا. لكن ليس المهم في الكم، إنما المهم أيضا في الكيف. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة للشاربين، هذا وصف جامع، هذا هو منتهى شرب الخمر، أن تتلذذ بشرب الخمر. أما السكران في الدنيا وشارب الخمر في الدنيا فإنه لا يتلذذ بها أبدا، كما صورنا عدة مرات، شارب الخمر في الدنيا لا يشرب كأسا، إنما يوضع له شيء في الكأس من الخمر، قليل، يعني بقين في الكأس، ولكي يوهموه أو يوهم نفسه، ولكي يوهموه أو يوهم نفسه يوضع له ثلج، قطعتين ثلج كمان، خلي الكاس مليانة مثلا، شكل الخمر فوق، لكن علشان الثلج الذي يوضع فيها، فيظن أن الكأس ممتلئة وهي غير ممتلئة، حتى إذا شرب بلع ولا يشرب، لا يمرر الخمر على مذاقه على لسانه، لأن طعمها خبيث ورائحتها خبيثة جدا. أنت أيها المسلم المصلي النظيف الطاهر في الدنيا لا تطيق رائحة الخمر، تترك في فم الشارب رائحة كريهة جدا، فلتشم فم مدخن، واحد مدخن بس سجاير كده، سجاير نظيفة يشرب سجاير فقط ليس فيها شيء، شم فمه، تحدث معه عن قرب، تجد رائحة كريهة، فما بالك بالخمر، فما بالك بالخمر، إنها أخبث وأخبث وأخبث، صاحبها لا يتلذذ بها باعترافه، يقول لك تشرب ليه؟ يقول له تشرب ليه؟ يقول لك أشرب عشان أنت، مش عشان يتلذذ، يشرب عصير قصب يتلذذ، كوباية شاي أو قهوة يتلذذ، لكن خمر بيشرب عشان تفقده العقل وينسى المشكلة اللي هو فيه فقط، إنما يشرب الخمر يتلذذ بها؟ لا، ما أحد منهم يتلذذ بهذا، فليس فيها لذة. أما خمر الآخرة، خمر الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين الذين خافوا من شرب الخمر في الدنيا وحرموها كما حرمها الله، فالله عز وجل يبدلهم بها أنهارا أو بأنهار من خمر لذة للشاربين، تشرب بقى وتتمزق صحيح، تشرب وتتلذذ بشرب الخمر في الجنة فعلا. ولذلك مفيش شرب ولا حاجة، مش محتاجة، هي طيبة لوحدها كده، والكأس اللي تاخدها كأس ايه؟ وكأسا دهاقا، تعرف هذه الآية؟ وكأسا إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا، معنى كأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة إلى آخرها حتى فاض ما فيها حولها، كركبت حواليها جمال، يعني مش ناقصه حاجه اهو، املى لحد ما تحسش بقى، املى لحد ما الكاس يفك حواليك وتشرب وتجيب تاني، مفيش مشكله، لا مقطوعه ولا ممنوعه. وكاسا جهاقا، متى يملا الانسان الكاس او الكوب او الاناء الذي ياكل فيه او يشرب فيه؟ اذا كان الطعام والشراب طيبا شهيا يتلذذ به، اما ما كان مرا، اما ما كان خبيثا فانه ياخذ منه ايه؟ بالجرعه كالدواء، مر ياخذ ما جرع الدواء، ملعقه صغيره، ملعقه طعام، ملعقه واحده بس. لكن حد في العمر كده الدكتور قال له اشرب الدواء دي كلها، مش خالص، لانه برضه مر مهما كان، او طعمه غير معتاد وغير طيب، ممكن البطن لا تقبله والجسم لا يتفاعل معه الا ان يؤخذ شيئا فشيئا. اما خمر الجنه فانها طيبه طيبه طيبه، لا تحدث اعراضا ولا امراضا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تحدث صداعا اللي هو الدوران ويفقد انسانيته بقى ويدوخ، ها ما بيشتغلش الكلام، ولا ينزفون، لا تحدث لهم نزيفا من الامراض الخطيره اللي ممكن تحدثها الخمر والعياذ بالله. تسمع فلان شرب معرفش ايه مخدرات، والله اكل والله شم ولا غير، مات مات، ومثل ما الناس بتدوخ من ناس بعد نقوله هذا بقى شرب سيجاره اشوف هيحصل له ايه. ها في ناس لما تتحملش الجسم لا يتحمل هذا، فممكن يموت من الخمر، تحدث له نزيفا فيموت. خمر الجنة ليس فيها هذه الأعراض ولا تعقبها هذه الأمراض، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا غول فيها، يعني لا تغتال العقل كخمر الدنيا، تغتال العقل من الإنسان كأنها تغتصبه من صاحبه فيصير بغير عقل يتصرف تصرف المجانين. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل، والعسل وحده طيب، عسل الدنيا وهو غير مصفى، عسل الدنيا وعليه بطاطا مسلوقة أو بطاطس مسلوقة وعليه مية وعليه جلوكوز وعليه سكر وعليه خليط كبير جدا في الغش والخداع، يقول لك عسل نحل خالص، هو مش خالص، ها؟ ورغم ذلك فيه شفاء للناس، وما شاء الله فيه منافع كثيرة، وطيب في طعمه رغم ما خلط به، فما بالك بعسل مصفى، عسل مصفى لم ينتج من النحل، كما أن اللبن لم يحمل في ضرع، إنما كل هذه الأنهار خلقها الله ابتداء بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى إكراما لعباده المؤمنين. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، والعسل ممدوح ومرفوع الذكر في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فمصنعه مذكور في القرآن، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ده المصنع بتاع العسل، النحلة والثمرات هو ده المصنع بتاع عسل النحل في الدنيا. ووصفه الله تعالى بقوله فيه شفاء للناس، كما ذكر الله العسل طعاما وغذاء لأهل الجنة، مما يدل على عظمة عسل النحل أو العسل عموما، خاصة في الدنيا التي نملكها أو نستطيعها. وللأسف غير المسلمين عرفوا ذلك وسبقوا إلى الاستشفاء بالعسل، والمسلمون يستشفون بالخمر والمخدرات. شفت العكس، صورة معكوسة ووضع منتكس. الكفار عرفوا قيمة العسل فصنعوا له مزارع مخصوص، عاوز عسل من حبة البركة، عاوز عسل من كذا، يقول يعمل مزرعة لهذه الثمرة ويجعل فيها مناحل ترعى فيها هذه الثمرات، ويستخرج في النهاية هذا العسل المخصوص وينتفع به. ونسمع عن واقع كبير جدا في الطب، مساحة كبيرة في الطب الأجنبي ينتفع فيها ويعالج فيها بعسل النحل بأشكال مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، لم يحرمنا من شيء بل بيّن لنا كل شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجن، وكية بنار، وأنا أنهاكم عن الكي. عليه الصلاة والسلام، لأن الكي بالنار صورة من صور التعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى الأول. لكن إذا استدعى الأمر ولا علاج إلا الكي، فآخر الشفاء أو آخر الدواء الكي، نكوي ولا حرج. كما لو كان عرق ينزف أو نحو ذلك فيكوى بالنار ولا حرج بشيء محمي في النار. لكن قبله، قبل الكي بالنار، عندك شربة العسل، وبعدها شرطة المحجم. كلمة الحجامة مجهولة، لا أقول غريبة بل مجهولة في كثير من آذان المسلمين. تقول اعمل لك حجامة أو اعمل حجامة عند بعض الدكاترة أو بعض الحلاقين، والله أي حد يعرف الحجامة، حجامة ايه دي؟ تقول حجامة يعني الحجامة، حجامة ايه يا عم؟ ما سمعش. الكفرة في خلال السبعين الحجامة بيستعملوا بها مادة أو جزء من مادة الطب، من مواد الطب في كليات الطب في أوروبا وفي أمريكا، وإحنا هنا لسه بنسمع عن الحجامة. قل يعني أعملها زي كاسات الهواء كده، بس بتشريط شرة الجلد، سطح الجلد، وطبع عليها ما هو أشبه بكاسات الهواء، تستخرج بعض الدم من تحت سطح الجلد معبأ ببعض الأخلاط الرديئة التي اختلطت بالدم. حكمة تحدث بجدة كبيرة، وظهرت اليوم أبحاث عظيمة تبين أثر الحجامة في كثير من الأمراض التي تصيب الجسم والتي استعصت على الطفل. والحجامة علاج سهل لها بخلاف علاجات كيماوية أخرى، فتبارك الله رب العالمين، وصدق النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهاكم عن الكي. وهكذا جعل الله في الجنة أنهارا من عسل، وأنهار من عسل مصفى. هذا ولهم جزاء آخر للمؤمنين، هذا كله وفوقه، ولهم فيها من كل الثمرات، الشرب بس ما هتعيش على المية واللبن والخمرة والعسل، لما فيه برضو أكل ثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. ولكن نعود إلى أول الآية عودة قصيرة لنرى أن الله تعالى قال: أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، على حسب ترتيب حاجة الإنسان إلى هذه الأشياء. فالإنسان أحوج إلى الماء من غيره، إلى لا أحوج إلى الماء من غيره، فقدم الله الماء أولا على حسب تصور الإنسان، فأعطاه أنهارا من ماء أولا، ثم أعطاه ما يعتبر غذاء. الإنسان يصبر على العطش أقل مما يصبر على الجوع، ممكن يقعد ثلاثة أربعة أيام ما يأكلش، لكن ما يقدرش يقعد ثلاثة أربعة أيام من غير ما يشرب، يأخذ مية كده، ممكن الماء يغنيه عن الطعام، أما الطعام فلا يغني عن الماء بل قد يحوي إلى الماء. فقدم الله لك الماء أولا لتروى، ثم اللبن لتتغذى غذاء، ثم الخمر لتتمزج لتستمتع وتستلذ بالشراب، ثم العسل غذاء وشفاء. وعادة الإنسان لا يحتاج إلى الشفاء دائما إلا إذا كان مريضا وصاحب علة فيحتاج إلى الشفاء، فتأخر هذا. فهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا الترتيب حسب تصور الإنسان إلى حاجاته في الدنيا. ثم قال تعالى بعد هذا العطاء العظيم للمؤمنين، قال: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. من كل الثمرات ما شاء الله، من كلها. وما كل الثمرات؟ أنا لا أعرف كل الثمرات وأنت لا تعرف، وعالم النباتات وفي تخصص الفواكه لا يعلم كل الثمرات، لأن في كل بلد ثمرات ربما لا توجد في بلد آخر، في أشياء موجودة في بلاد لا توجد في بلاد أخرى، حتى رغم هذا التهجين الزراعي الموجود والتبادل الزراعي والثقافي، أيضا هناك أنواع لا تنبت إلا في المناطق الباردة وأنواع لا تنبت إلا في المناطق الحارة، الجو يتحكم فيها بتدبير الله. ورغم ذلك فليس ما في الدنيا هو كل الثمرات، إنما كل الثمرات بما خلق الله لا بما عرف الإنسان. يعني لك في الجنة من كل الثمرات التي خلقها الله لا التي عرفتها أنت، فمعارفنا قليلة، معارفنا محدودة، أما خلق الله فهو كثير، فأبشر بخير كثير. يقول الله تعالى عنها أيضا: وفاكهة كثيرة. حد فين؟ ليس لها حدود، كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن، لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. ممكن توجد الفاكهة ولكنها تقطع عني بحكم الزمن، الفصل اللي انا فيه الان ما فيهش برتقال، الفصل اللي انا فيه الان ما فيهش خوخ، والمشمش يجي ساعتين ويمشي، ها لا دي ما تنقطعش ابدا بقى. ليس لها فصول ولا اوقات ولا ازمان، ثمرات الجنة وفاكهتها ممتدة دائمة ابدية ثابتة. قال الله تعالى: أكلها دائم وظلها. أكل الجنة طعامها وثمرها دائم، وظلها كذلك دائم لا ينقطع، لا مقطوعة أي إيه بزمن ولا ممنوعة بثمن. في تفاح كيلو بكام؟ كيلو فيه جبل 2-3 كيلو من الثاني، نجيب من رخيص أحسن، هل العيال يأكلوا؟ ها؟ لكن ده مفيش ثمن بقى، دفعت ثمنه مبكرا، دفعت ثمنه مقدما في الدنيا، فأنت تأكله يوم القيامة بغير ثمن، ما يغلاش عليك في يوم الأيام. كنا زمان بناكل فاكهة كذا بعد تغلى علينا ما نقدرش نجيبها، لا، في الجنة دائما هي في منال يدك وفي نوال نفسك، تشتهيها فتجدها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولهم فيها من كل الثمرات. وقال الله في ثمرات الجنة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قيل إنهم كلما أعطوا ثمرة في الجنة عرفوها من شكلها العام بما كانوا يعرفونه فيه في الدنيا. التفاح، من ذوق التفاح إلى تفاح، إيه ده؟ التفاح صحيح، ما اللي تقول ناكله إيه ده؟ إحنا كنا ناكل حاجة تانية، الشكل بس كده، قالوا هذا اسمها كذا، جاءت وفاكهة تشبه ما كان في الدنيا، فيجد الفرق كبيرا جدا بين ثمرات الجنة والثمرات التي كان يأكلها في الدنيا. كان يأكل في الدنيا فرحان، يقول لك خوخ وبرقوق وبتاع، حاجات كلها أمراض وآفات وأوجاع، ولما لقى ثمرة الجنة بقى ما شاء الله. وقيل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أي مرة بعد مرة في الجنة، أكل اليوم من هذه الثمرة واشتهاها في الغد لسه ثاني بكرة، ثم ربنا سبحانه يعطيه برضه، يقدم له بواسطة المقدمين يقدمون له الثمرة نفسها فيعرفها أفعل الجيد اللي كلتها مبارك، فيأكلها فيجدها بطعم جديد وحلاوة جديدة غير التي عرفها بالأمس، وهكذا كلما باستمرار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهكذا يقول الله تعالى في سورتنا المباركة ولهم فيها من كل الثمرات، متع عظيمة أخي المسلم، متع دائمة، متع كثيرة، وفوق ذلك ومغفرة من ربه، فوق الثمرات الكثيرة هذه لهم أيضا إيه؟ مغفرة من ربه. ليه؟ لأننا تعودنا في الدنيا على المتعة الزائلة، جلست في حديقة عظيمة، بستان فيه ثمرات مانجا على معرفش ايه، ثم قاعد ما شاء الله بتاكل مبسوط، بس انت قاعد ويعكر عليك صفو هذا المجلس وهذه النزهة، خايف الرجل شرفتونا يعني يلا بقى كفايه كده، ها تعلم انك ستمضي تقعد ساعة ساعتين ما تمشي، تقعد يوم لن تجلس اليوم الاخر ستمضي، فالواحد يبقى مستمتع بلذة الثمرات الموجودة ويعكر عليه الصفو هذه المتعة إيه؟ ذكره أنه سيترك هذا المكان وهذه المتعة لحظة من اللحظات، كما قال القائل وأشد الغم عندي في سرور سيقن عنه صاحبه الإطالة، وأشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. شكل الناس يقول لك يا سلام الأوقات الحلوة تخلص بسرعة، ها واحد يشوفه كده من الجمعة للثلاث حاجات كده صغيرة والساعة بتفوت في ثواني ما شاء الله، ولكن بنطول عليكم ما حسش، لكن للمتعة، المتعة جميلة أن نجتمع على طاعة الله وفي بيت الله ما شاء الله، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أعظم من بساتين الدنيا كلها هذا البستان الروحاني العظيم، ويغتم الإنسان كلما تذكر أن العشاء ستؤذن أننا سننطرد وهذه الوجوه تنطرف عني بعد ذلك من أقابل بعدها ما شاء الله، لكن يوم القيامة ليس هناك ألم كما قلنا، وليس في الجنة أي خاطر من هم ولا زوال نعمة، فلذلك قال الله تعالى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، لأن الإنسان في وسط هذا النعيم العظيم يتذكر ذنوبه، يا ترى أيدوم حالي على هذا أو أني سأخرج من الجنة بعد فترة لأحاسب على ذنوبي، أم أن الله تعالى يعاقبني يوما وأنا في الجنة فيمنع عني بعض النعيم بذنوب التي سبقت في الدنيا، فطمأنهم الله تعالى اطمئن لا ذنوب غفرناها لك طهرناك منها خلصناك منها فلا تنشغل بالمستقبل، اطمئن فأنت خالد مخلد يا أهل الجنة خلود فلا موت، فاطمئنان اطمئن انت قاعد في الحديقة دي على طول بتاعتك محدش ياخذ منك حاجة ولا هتمشي في يوم من الأيام خلاص، ثم اطمئن وتكمل النعمة عنده ولا يعكر عليه صفوها شيء من الأشياء، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أرأيتم هذه الصورة الجميلة؟ أرأيتم هذا الشكل البراق العظيم؟ أرأيتم وتخيلتم بخيالكم ذلك الموقف الجليل وأحدنا جمعنا الله جميعا في ذلك على الأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وعلى أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وجمع من الثمرات ومغفرة من رب الأرض والسماوات، انظر إلى المقابل. وقلنا قبل ذلك السورة تعقد موازنات كثيرة بين الإيمان والكفر، في صور مختلفة وأشكال مختلفة. قال تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله، هذا الغم بقى، هذا هو الهم والغم، نعوذ بالله منه في الدنيا والآخرة. كأن الله تعالى يقول: أفهذا صاحب هذا النعيم العظيم من المتقين، أفهذا كمن هو خالد في النار، خالد مقيم باقي دائم في النار والعياذ بالله. طب في النار يعني داخل ويشرب، أظن ذلك إشارة كده بس. وسقوا ماء حميما، ماء حار جدا ساخن سخونة كاملة. فلما شرب الماء فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم. وفي آية أخرى كما ذكرنا من قبل، الله تبارك وتعالى يذكر خطر هذا الماء عند شربه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وهو يشرب والعياذ بالله البخار المتصاعد أو الحرارة المتصاعدة من الماء المشروب يشوي الوجه، تشوي هذه الحرارة وجه الشارب من الكافرين، حتى إذا دخل الماء بطنه قطعت أمعاءه. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهنا لفة ننتبه إليها: وسقوا، من ساقيهم؟ لم يذكر لنا الله تعالى من يسقيهم، انتبهت إلى هذا؟ وسقوا، ويسقى من ماء صديق، ويسقى يغاثوا، من أغاثهم غير مذكور، الفاعل غير مذكور، من يقدم لهم الشراب غير مذكور ولا معروف، ربما زبانية النار، ملائكة، ملائكة العذاب، ولكن غير مذكور. لماذا؟ بينما قال الله عن المؤمنين: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ويطوف عليهم غلمان لهم. وهكذا يذكر الله الشارب في المؤمنين، والساقي عفوا، يذكر الله الساقي في المؤمنين ولا يذكر الساقي عند الكافرين. لماذا؟ لأن الشراب الطيب يحتاج إلى مقدم طيب. لما يتقدم لك كده شرب مانجا هتبص للجرطين مقدمه، أو الضيف اللي انت عنده مقدمه ازاي، ممكن تقرف من المانجا عشان الصينية اللي متقدم عليها، علشان الشخص اللي مقدم لك الشرب ده مانجا أم تغور تشرب يا عم اشرب ده مانجا حاجة ما شاء الله. لا، لكن إذا قدم شراب سيء، واحد بتقدم له شراب سيء لا يشرب أصلا، واحد مقدم لك يا مسلم خمرة، هتبص في شكل المقدم الخمرة تقول شكله وحش أو شكله أنيق ولا كذا، تقول لا أنا ما شربهاش، بشوف شكل شكله ولا شكله، خمرة حرام ما شربهاش أصلا، فالشراب نفسه مرفوض بغض النظر عما قدمه. فالشارب هنا في أهل النار والعياذ بالله لا تتعدى عيناه إلى من قدم الشراب، ما يحتاجش بشكل يقدمه ملك جميل، قدمه شيطان، يقدمه إنسان، هو هيشرب ماء حميم إزاي، ولكن سيشربه رغم أنفه. إنما إذا كان الشراب مستطيبا أو مستطابا فالإنسان يتطلع إلى ما وراء الشراب، يبص على الطبق اللي متقدم عليه والكوباية اللي متقدمة فيه، كل شخص اللي شال شرابه، ده كله ممكن يؤثر في نفسيته، في نفسيته. فذكر الله للمؤمنين الشراب ومن قدمه، وأنهم علمان أو ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وعند الكافرين حيث لا نظر إلى المقدم للشراب فلم يذكره الله تعالى، واكتفى بذكر الشراب السيء الذي يسوءهم. قال تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أخي المسلم، هل يستوون؟ كلا، فنسأل الله أن نكون من الفريق الأول من المتقين في الجنة، ونعوذ بالله ممن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.